Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. ارتفاع ضحايا تجدد الاشتباكات القبلية في النيل الأزرق إلى 24 قتيلاً، ونزوح 3000 أسرة مجدداً، وتوترات قبلية في الخرطوم وغرب كردفان. ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 112 حالة وفاة، واستمرار اعتصام معسكر زمزم للأسبوع الثالث. الحرية والتغيير انسحبنا من لقاء غير رسمي دعت له الرباعية بسبب وجود أشخاص من غير أطراف السلام، وقوى التوافق الوطني تنتقد منهج الآلية الرباعية. اغتصاب فتاة وإصابة شخصين بطلقات نارية في حداث منفصلة بشمال وغرب دارفور، وإضرابات للعاملين في البحر الأحمر وجنوب كردفان وشمال دارفور. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات القبلية بإقليم النيل الأزرق إلى نحو 24 قتيلاً وعشرات الجرحى عقب تجدد الاشتباكات في الإقليم منذ الخميس الماضي. وأوضح مواطنون لراديو دبنجا أن الأوضاع الأمنية في الإقليم شهدت يوم الأحد هدوءاً حذراً مع تزايد حالات النزوح في المدن والقرى، وقال أن مستشفى الدمازين لم يتمكن من تقديم المساعدة اللازمة للمصابين في الأحداث بسبب شح الإمكانيات. ارتفعت أعداد النازحين الذين وصلوا ولاية سنار قادمين من إقليم النيل الأزرق إلى 2955 أسرة نازحة بعد تجدد الاشتباكات بالإقليم. وقالت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية عقب اجتماعها برئاسة مواهب قسم الله الأمين مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بولاية سنار إنه أعداد كبيرة من النازحين أعيد إيواءهم في المعسكرات بعد أن كانوا عادوا إلى قراهم ومساكنهم التي غادروها جراء القتال الذي دار بالمنطقة. قالت قوى الحرية والتغيير إنها انسحبت من اجتماع غير رسمي دعت له الآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات مع الحركات المسلحة يوم السبت. وأوضح جعفر حسن القيادي في الحرية والتغيير لراديو دبنجا إن وفد الحرية والتغيير انسحب من الاجتماع بعد أن لاحظ وجود مجموعات من التوافق الوطني من غير أطراف السلام، واعتبر ذلك إغراقا مرفوضا للعملية السياسية. وقال إن الحرية والتغيير تنتهج عدة طرق لإسقاط الانقلاب من بينها العملية السياسية والتظاهرات. من جهة أخرى كشفت مصادر عن تغيب المكون العسكري من الاجتماع على الرغم من تقديم الدعوة إليه. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تم الدعوة على لقاء غير رسمي بين محارف الإسلام للحرية والتغيير والحركات المسلحة مع الرباعية. مفهوم الحرية والتغيير ماشي لينا هذيل جايبين عشان يسمون الفارغ المدن الليل اللي هي الحرية والتغيير الصناعة انسحبوا من الاجتماع
من جانبه وجه مبارك الدولة الأمين العام لقوى التوافق الوطني انتقادات لمنهج الآلية الدولية الرباعية لحل الأزمة السياسية، وقال في صفحته على فيسبوك إن الدعوة الأخيرة التي دعتها الرباعية اقتصرت على المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة. وأضاف: لولا موقف الحركتين المبدئي وغياب المكون العسكري لنفذ المخطط الإقصائي. أعلن المجلس القومي للدفاع المدني ارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار في السودان إلى 112 شخصاً و115 إصابة. وأشار المجلس في تقريره اليوم الأحد إلى انهيار أكثر من 34 ألف منزل بشكل كامل وانهيار جزئي لنحو 46 ألف منزل في المناطق المتضررة. وفي ذات السياق توفى 24 مواطناً بشمال كردفان جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ بداية الخريف. وأشار العقيد شرطة صديق تاليو مدير شرطة الدفاع المدني مقرر غرفة طوارئ الخريف بالولاية في تصريحات صحفية إلى أن الأمطار والسيول تسببت في انهيار 200 منزل كليا و 3000 منزل جزئيا بجانب أضرار جسيمة بمساحات زراعية بمعظم محليات الولاية. تسببت السيول والأمطار في انهيار 300 منزل وغمرت مساحات زراعية واسعة تقدر في قرى الدبكراية على الشريط النيلي بمحلية السلام في ولاية النيل الأبيض. وأشار رئيس لجنة التغيير والخدمات بالمنطقة في تصريحات صحفية لوكالة السودان للأنباء إلى حصر المساحات الزراعية التي غمرتها السيول والتي بلغت 5546 فدان مزروعة بمحاصيل السمسم والذرة والطماطم. غمرت السيول والأمطار يومي السبت والأحد عدد كبير من القرى التابعة لوحدة طوال الإدارية بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور. من جهة أخرى أثار ضعف اهتمام الحكومة الاتحادية بضحايا السيول والفيضانات في جنوب دارفور موجة من السخط والانتقادات الحادة. وأشارت التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن ضحايا السيول بالولاية تجاوز 23 حالة وفاة فضلا عن مئات الآلاف من المنازل التي تهدمت بصورة كلية ومساحات زراعية كبيرة جرفتها السيول. وأضاف المواطن محمود أحمد محمد في هذا الخصوص:
وهي وحدة طوال إدارية بتشمل عدة مجالس قرى اللي هي يعني بدءا بالسريف أبو عود وديدان وجفاوة ودلال الديك. كل هذه المناطق السنة كانت يعني الموية غمرتها تماما موية الوادي النيل، بالإضافة المثل بيجي من فوق يعني زي ديدان على سبيل المثال وجفاوة أصبحوا المواطنين ما عندهم زراعة.
كشف التقرير اليومي للجنة الفيضانات عن استقرار جميع القطاعات على النيل بالقرب من مناسيب الفيضان، كما أكدت اللجنة أن الديم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان. ونبهت اللجنة في تقريرها اليومي المواطنين القاطنين على ضفاف النيل من شمال الخرطوم حتى دنقرة ونهري عطبرة والدندر اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. استجابت حكومة إقليم دارفور صباح الأحد لواحد من مطالب معتصمي معسكر زمزم للنازعين، حيث قامت بنشر قوات مشتركة لحماية المعسكر والموسم الزراعي فيما دخل الاعتصام أسبوعه الثالث. وقال أحمد عبد الكريم منسق معسكر زمزم لراديو دبنجا إنه اللجنة متمسكة بكافة مطالبها 18 وأن خيام الاعتصام ما زالت منصوبة وطريق الفاجر نيالة ما زال مغلقا إلى حين الإيفاء بمطالبهم والخاصة بتسليم الجناة إلى المحكمة وإعادة شباب المعسكر المخطوفين من قبل المجموعات والميليشيات المسلحة. وأضاف أحد النازحين في هذا الخصوص:
متواصلين ومتزمين إلى أن يتم تحقيق هذه الحقائق سواء كان عاجلاً أو عاجلاً. إذا ما تم تحقيقه نحن قايدين وصابين ومتزمين إلى أن يتم تحقيق هذه المطالب وإما أن يجينا الدول.
اختصم اثنين من المسلحين فتاة نازحة تبلغ من العمر 16 عاماً بالتناوب أثناء قدومها من مزرعتها إلى منطقة أبو سروج بمحلية سيربا في ولاية غربي دارفور يوم السبت. وقال شقيق المختصمة لراديو دبنجا أن الفتاة تم إسعافها إلى المركز الصحي بوحدة أبو سروج الإدارية في محلية سيربا وهي في حالة خطيرة، ثم نقلت إلى مستشفى الجنينة في وقت لاحق من ذات اليوم. وأشار إلى فتح بلاغ لدي الشرطة والجيش والقوات المشتركة في سيربا وأبو سروج، وفي الأثناء نظمت عدد من الفتيات والنساء وقف احتجاجي أمام شرطة أبو سروج تنديدا بالحادث، وطالبت المحتجات بالقبض على الجناب وتقديمهم إلى العدالة. وأضاف أحد النازحين في هذا الخصوص:
عندنا هسه حادثة بتاعت الاغتصاب هناك في أبو سروج، وشايف أمور جايتة كثيرة في اغتصاب بناية ومشت الزرع وجاي، وهم اثنين من المسلحين أصيا اغتصبوا وجابوا الآن هسه في المستشفى بتاعت أبو سروج، ومنه هسه قالوا بيدي في الجنين الآن، يعني حالة بتاعت متأخرة شديد.
أصيب المواطن محمد زين عبد الجليل من مواطني مدينة سرع عمرة بولاية شمال دارفور بطلقة ناري في الرأس بواسطة اثنين مسلحين عند موقع الكماين حوالي الساعة 8 من مساء السبت. وأوضح مواطنون من سرف عمرة لراديو دبنجا أن تفاصيل الحادث تعود إلى أن المصاب كان عائدا مع آخرين من سوق كرقل الأسبوعي، وذكروا أنهم بعد ما عبروا وادي باري قطع عليهم المسلحين الطريق عند منطقة الكماين وأطلق عليهم النار بعد رفضه تسليم ما بحوزته من أموال. وأشاروا إلى أنهم أخذوا النقود ثم لازوا بالفرار وعبروا إلى جنوب الوادي. أصيب الشيخ عثمان إبراهيم يحيى مساء السبت بطلقة نارية في الركبة من قبل 2 من المسلحين في هايدبس بوحدة وسطاني في محلية صرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن 2 من المسلحين حضروا عند الساعة 8 مساء إلى دكان المواطن المصاب لشراء سكر وافتعلوا شجارا مع ابنته التي تعمل بالدكان. وعندما خرج والدها لمعرفة الأمر أطلقوا عليه النار ثم لازوا بالفرار، ونقل المصاب إلى مستشفى صرف عمرة لتلقي العلاج. أعلن المجلس الاستشاري لشرق السودان رفضه إنشاء ميناء جديد شمال بورسودان، ويعتبر ذلك محاولة لسحب البساط من المواني الموجودة وتحطيمها وشرائها بثمن زهيد. وقال البروفيسور إبراهيم أونور ورئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن ما يجري في المواني مؤامرة وصفقات مشبوهة. وأعلن البروفيسور أونور رفضهم المشروع موضحا أنه من يفاوضون حاليا لا يملكون التفويض اللازم حيث لا توجد حكومة أو مجلس تشريع، ودعا لتوسعة المواني الحالية لتستوعب 5 ملايين حاوية، وأكد ضرورة إدخال استثمارات لتوسعة المواني وتطويرها. وأضاف البروفيسور إبراهيم أونور في هذا الخصوص:
طبعا القصد منه بناء ميناء جديد على أسس جديدة وعلى معايير جديدة بصورة متطورة، وسحب البساط من المواني الموجودة وتحطيمها، وعندما تصل درجة معينة يقوموا بشرائها بسعر بخس حتى يستولوا على بقية المواني المتبقية، وهذه هي الخطة.
أعلنت اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية البحر الأحمر إضرابا مفتوحا في جميع المرافق والمحليات ابتداء من الأحد بسبب عدم التزام السلطات بتطبيق الهيكل الراتبي للعام 2022 وسداد متأخرات ومستحقات مالية. وقال الحسن عبد الله كنا سكرتير اللجنة لراديو دبنجا أن الإضراب يشمل 29 قطاعا ويستثني مركز غسيل الكلى ومستشفى الأطفال والحالات الطارئة ودقيق الخبز بجانب مرتبات الفصل الثاني لشهر أغسطس. وأضاف الحسن كنا في هذا الخصوص:
إحنا واصل في إضراب وفعلنا إضراب وباعتبارنا حسنا كده مضربين، والإضراب مفتوح طبعا. هو حاليا القطاعات الأضرب هو اللي حيشملها أي مؤسسة ولائية، الإضراب ده يشملها. الليلة الكم 29 غطاء ديل الليلة نفذوا الإضراب أو رسلوا إشعار أنهم نفذوا الإضراب يعني.
من جهة أخرى أصدرت اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور جدول الإضراب الأسبوعي للأسبوع الجاري في جميع المؤسسات، وتضمن الجدول إضرابا طيلة أيام الأسبوع ووقف احتجاج أمام الأمان العام للحكومة يوم الخميس. ودعت اللجنة جميع العاملين إلى الحضور إلى المرافق الحكومية دون القيام بأي أعمال رسمية مع تسجيل الاسم في دفتر الحضور اليومي. وفي ولاية جنوب كردفان أعلنت اللجنة المطلبية للعاملين بالولاية الإضراب لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد الرابع من سبتمبر، وأرجعت اللجنة الإضراب لتماطل وبطء الإجراءات من حكومة الولاية فيما يخص المخاطبات الرسمية وتسمية ممثليها في وفد العاملين الذي تحرك إلى الخرطوم. قررت لجنة أمن ولاية الخرطوم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الذين يدعون لقيام نظارة جديدة بمنطقة الشيخ الأمين واستمرار البحث والتحري عن المتفلتين، مشيرة إلى اعتداء مجموعة من المتفلتين في منطقة أبرق مما أدى إلى إصابة شخصين حالتهما مستقرة. وأوضحت اللجنة في بيان يوم الأحد إنها اتخذت كافة التدابير الأمنية والتأمينية اللازمة لمنع حدوث أي فتنة أو صراع بين قبيلتي المغاربة والبطاحين بشرق النيل. الخبر الأخير في النشرة: يزور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي خلال الأيام المقبلة دولة ليبيا على رأس وفد اقتصادي لبحث تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوقيع بروتوكول مشترك. وقال محمد أحمد الزين رئيس الجانب السوداني بالغرفة السودانية الليبية المشتركة في تصريح صحفي عقب الاجتماع المشترك مع مناوي أمن على فتح الحدود أمام حركة التجارة بين البلدين، بجانب التأكيد على فتح قنصلية لدولة ليبيا بالفاشر وقنصلية للسودان بمدينة الكفرة الليبية لتقديم التسهيلات والدعم المطلوب لرجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر في هذه الجولة. وفي هذه الجولة آخر الأوضاع في النيل الأزرق التي شهدت نزوح ما يقرب من 40,000 من أبناء الهوسة. وأيضا البروفيسور صلاح الدين الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية يسلط الضوء على تحركات السفير الأمريكي عقب اعتماده سفيرا للولايات المتحدة. وأيضا الأستاذ علي يحيى المحامي من مدينة النهود يعلق على القرارات الأخيرة التي أصدرتها نظارة دار حمر بولاية غرب كردفان. ونختم جولة السودان من ولاية البحر الأحمر والأستاذ إبراهيم أنور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ورئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان يتحدث حول إنشاء ميناء أبو أمامة. وأيضا البروفيسور إبراهيم أنور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ورئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان يتحدث حول إنشاء ميناء أبو أمامة. وأيضا الحسن عبد الله كنا سكرتير اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية البحر الأحمر يتحدث عن إضراب الموظفين بالولاية. كالعادة نبدأ بالعناوين والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن 2 مركزيتين ومواكب لا مركزية خلال شهر سبتمبر إحياء لذكرى هبة سبتمبر 2013. خبراء يؤكدون تمسك واشنطن بموقفها الرافض للانقلاب ويتوقعون نجاح جهود الآلية الدولية الرباعية في معالجة الأزمة السياسية. الحرية والتغيير تجدد رفضها الجلوس مع قوى التوافق الوطني لمعالجة الأزمة الراهنة في البلاد. ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 122 حالة وفاة و115 إصابة وانهيار 85,000 منزل جزئيا وكليا. مواطنون بقرية روينا يغلقون طريق الحوات الفاو للمطالبة بتصريف مياه السيول والفيضانات. هدوء حذر في غليم النيل الأزرق والنزوح أكثر من 41,000 بعد اشتباكات لأربع أيام. منظمة إنقاذ الطفولة تعرب عن أسفها لمقتل طفلين وإصابة 10 آخرين في الاشتباكات الدائرة بإقليم النيل الأزرق منذ 4 أيام. رفع اعتصام معسكر زمزم بالفاشر وفتح طريق الفاشر نيالة بعد استجابة لجنة حكومة إقليم دارفور لعدد من مطالب الاعتصام وأسر المخطوفين ينتقدون القرار. استمرار إغلاق 6 محليات وإيقاف التحصيل والإغلاق الجزئي للطريق القومي في غرب كردفان لليوم 13 للمطالبة بولاية جديدة. السلطات تخطر المنظمات بإخلاء منطقة حمدايد الحدودية مع أثيوبيا وتدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع استمرار تدفق اللاجئين الأثيوبيين. اللاجئون السودانيون في معسكر كونغو بشرق تشاد يرحبون بقرار برنامج الغذاء العالمي بشأن صرف الحصص الغذائية للجميع بدون أي تصنيف. أطباء الولاية الشمالية يتمسكون بإقالة المدير العام لوزارة الصحة الولائية ويطالبون باستحقاقاتهم. تعديل أسعار الوقود في المحطات إلى 700 جنيه للتر البنزين و685 للتر الجازولين بالإضافة إلى رسوم ولائية قدرها 2 جنيه. انتشار كثيف لآفة الجراد في مزارع شمال شرق محلية كاس بولاية جنوب دارفور. استمرار إضرابات العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب كردفان والبحر الأحمر للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي للعام 2022. استئناف محاكمة علي كوشيب بلاهاي يوم الثلاثاء بالاستماع للشاهد رقم 31. مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماعه الأول لاختيار جهاز تنفيذي من 15 عضوا.
ونبدأ جولتنا بآخر التطورات في ولاية النيل الأزرق حيث شهدت منطقة أم درفاء وبعض المناطق التي شهدت أحداث شهدت زيارات من مكوك وعموم قبائل النيل الأزرق قاموا بواجب العزاء للهوسة وأكد الأستاذ محمد موسى إبراهيم رئيس لجنة أبناء الهوسة نزوح ما يقرب من 40,000 من أبناء الهوسة إلى ولاية سنار والمناطق المجاورة. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان اليوم. مرحبا أستاذ.
حسب ما احنا ما كنا حضور في الزيارة دي للأسف الشديد, يعني ما أخبرونا, لكن كتبتأن قالوا دي ما مشوا كأعيان بتاعهم بلدة الشخصيات معروفة. بعد التعزية كان في مخاطبة تقريبا من قبل المك فاتح والمك يوسف, في مخاطبة لهم وبرضه في مخاطبة من قبل غاية الثاني حسب الإفادات اللي جاتنا من أندرفا. في أقوال كثيرة جدا دي حابب نتكلم عنها بصراحة عشان الناس تعرف إنه واحدة من الحاجات اللي بنسمعها, وأنا الليلة أنا في اتصالات معهم عشان نعرف الحقيقة بتاعت القول إنه في وثيقة أو في مذكرة داخلية دولة أهلنا في أندرفا يوقع عليها واحدة منا من البنود بتاعت الورقة دي إنه يتنازلوا شؤونهم في الإدارة الأهلية, إنه ما يطالبوا بأي, هم كحوسة ما يطالبوا بإدارة أهلية أو بإمارة أو بأي حاجة عندها علاقة بالإدارة الأهلية. إحنا استنكرنا الحاجة دي بما إن هي ما جاتنا بصورة رسمية, لكن ده حال الناس حسب متابعتنا لمواطنينا في منطقة أندرفا حالهم, وده كلام بيقال يعني دي برضو الحاجة اللي مستنكرنا ورافضيننا. ما في وثيقة فوق وثيقة, لأنه في وثيقة على مستوى الإقليم تمت وكل الأطراف دي موقعة على الوثيقة دي بما فيهم أحفاد السلطنة الزرقاء كطرف في النزاع ومكونات السلطنة الزرقاء, وكذلك شخصيات من الإدارة الأهلية موقعين عليها ونحن كآلية موقعين عليها.
طيب الأوضاع حتى صباح اليوم الجديد عندكم شنو, يعني آخر الأخبار هناك الحاصل شنو؟
والله الوضع الآن زي ما قلت لك الوضع مستقر, الأمن مستقر بنسبة كبيرة ومعقولة خالص. في انتشار لقوات نظامية, قوات مشتركة, وفي قوات جاتنا من خارج الإقليم, وتم تعزيز للناس الموجودين, تم تعزيزهم في عشان يقدروا يبسطوا رحيبة الدولة بصورة كبيرة. كل متابعة الليلة صباح الليلة في كل المناطق إنه الوضع مستقر بصورة كبيرة.
من الجمعة وحتى الآن كم عدد الناس النزحت من قنيص وأم درفاء؟
مرقوا بأعداد كبيرة جدا, أنا في تقديري ممكن نقول أكثر من 40,000 نازح ونازحة نزحوا أكثر من كده, كل أعداد تقريبية, لأنه المعسكرات نزحوا كلهم حتى الآن موجودين في النيل الأزرق أقل من قد تكون 1000 نازح ونازحة على مستوى المعسكرات حقتنا الثمانية. قنيص ده كلهم مرقوا تماما, أن قنيص شارك بقى زي اللعوتة ولا كريم وصلت المرحلة دي, يعني دي كلهم طلعوا مواطنين من مدينة الدمازير من أحياء كثيرة جدا طلعوا حتى من غير الهوسة. أنا زي ما قلت لك طلعوا بأعداد كبيرة جدا, لكن أنا أقدر أقول أكثر من 40,000 نازح ونازح دي طلعوا يوم 1 سبتمبر لغاية تاريخ اليوم.
دي اللي اتجهوا لولاية سنار,
دي اللي اتجهوا لولاية سنار وبقية الولايات الثانية, لكن أكثر النزوح في ولاية سنار.
أوضاع النازحين داخليا, الأوضاع الصحية, يعني كل الحاجات متوفرة, كل وجدوا كل
على مستوى النازحين الفضل على مستوى الإقليم لسه الفجوة موجودة والاحتياج موجود بذات في القزاع, يعني بذات في القزاع الفجوة كبيرة برغم أنه في قوافل كثيرة جات لإقليم النيل الأزرق, لكن الأخطر ما الناس الفضل في النيل الأزرق, الأخطر الناس الموجودين في ولاية سنار والولايات الثانية, يعني مثلا زي ولاية الجزيرة ولاية النيل الأبيض نزل بعان الأمرين فقد تأهلهم وعدم المأوى بصورة آمنة, عدم الكساء وعدم العلاج بصورة آمنة يعني ومستقرة.
دخل السفير الأمريكي عقب اعتماد ورقه سفيرا للسودان في اجتماعات بعدد من الكيانات السودانية المختلفة. حول هذا الموضوع الزميل عبد الله أجرى لقاء مع البروفيسور صلاح الدين الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية ليعلق على تحركات السفير الأمريكي. مرحبا عبد الله ومرحب بضيفك.
دلالات وصول السفير الأمريكي الآن بعد 25 سنة والأنشطة القامبية من الكلمة الأولى اللي تكلم عن التحول المدني الديمقراطي و المقابلات مع لجان المقاومة والقوى السياسية وأسر الشهداء, دلالاته شنو؟
والله دلالاته طبعا هو ماشي في اتجاه دعم الثورة والثوار ورافض فكرة الانقلاب وفكرة تغول الجناح العسكري أو يعني هو مجلس السيادة الجناح الكتلة العسكرية وكذا على السلطة.
أيوة.
ويعني ده خط ثابت مسار ثابت الولايات المتحدة الأمريكية منذ اندلاع الثورة إلى اليوم. يعني ما تزحزحت ما حتى اليوم من الأيام دعمت الانقلاب أو الانقلابيين أو العسكريين أو المؤتمر الوطني أو الفلول أو الدولة العميقة. نعم صحيح في بعض الحالات سكتت أو غضت الطرف أو نقدت نقد خفيف لسلوك المؤتمر الوطني والعسكريين والانقلابيين، لكن ما حصل دعمهم بصورة واضحة إنما يعمل في دعمه للثوار والثورة.
طيب كان في وفد من وزارة الداخلية مشى الولايات المتحدة خلال الأيام الفاتت ولسه ما رجع، وده في إطار التعاون بين البلدين ده لأول مرة خلال الفترة الفاتت. دلالات التطور ده شنو؟
والله التطور ده من أول حاجة من نعتبره التطور، يعني سلوك طبيعي تعهد قديم من الولايات المتحدة الأمريكية أنه يدعم الشرطة وكل القوات النظامية في السودان بطريقة محددة. ودعم الشرطة ما معناه دعم الانقلاب، وبل كده وقعت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الاحتياطي المركزي اللي هو قوات مكافحة الشغب وكذا. يعني الإنقاذيين هم بحاولوا يفسروا أو يدوا تفسير في شيء من المغالاة والمبالغة، أو يحاولوا يجروا الحدث يفسروا لصالحهم، لكن هذا الكلام غير صحيح. الإنقاذ والإنقاذيين يعني بيجتهدوا في أنه يفسروا تفسير آخر غير الحاصل. يعني
طيب الآلية الدولية الرباعية اللي بتضم أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا بدأت أو دخلت خط الحوار بين القوى السياسية، وكان نظمت جلسة حوار لكنها فشلت بسبب انسحاب الحرية والتغيير، وده طبعا على حساب الآلية الثلاثية بتاعت فولكر.
أول حاجة الرفض نتيجة أن السفير راح وقابل أسر الشهداء، وده بيذكر المجرم بجريمته، بذكر الانقلابيين بجرائمهم وكذا، وهم طبعا ما يعني لم يقبلوا هذا الكلام. وطبيعي أن المجرم يعني يرفض تذكيره بجريمته بأي حال من الأحوال، لكن هذا لا يعني أن الآلية الرباعية سوف تقف مكتوفة الأيدي طالما هم رفضوا. وتاليا فولكر هو نفسه ليس ببعيد من الرباعية، الثلاثية ليست بعيدة من الرباعية، أكيد في تنسيق بيناتهم. يعني
طيب هل تتوقع أن جهودهم ممكن تنجح لمعالجة الأوضاع في البلاد؟
أيوة بلا ريب، يعني هتسهم بأي حال بشكل أو بآخر بصورة مباشرة أو صورة غير مباشرة، رغم المعاكسات اللي بتحدث من الانقلابيين، لكن لابد طبعا يعني لابد في الآخر من الوصول إلى حل. يعني الوضع الشائك ده يجب أن لا يستمر، والكل متضرر منه، حتى الشعب السوداني في الداخل متضرر منه، المحيط الإقليمي متضرر منه، دول في المسرح العلاقات الدولية ذات وزن كبير مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الترويكا متضررين برضو من وضع هذا الوضع الشائك. فلا بد من إيه؟ من حل. يعني إذا فشلت محاولة ما معناها فشلت الجهة أن قامت بالمحاولة، ممكن تكرر المحاولة بصورة أخرى وبشكل آخر وبأبعاد أخرى إلى أن يصل إلى حل.
والآن ننتقل إلى ولاية غرب كردفان، حيث أصدرت إمارة نظارة دار حمر قرارات مؤخرا تم بموجبها قفل الطرق الرئيسية الرابطة بين الخرطوم وبعض الولايات، وأيضا إيقاف العمل بالمؤسسات الحكومية. حول هذه القرارات أجرينا لقاء مع الأستاذ المحامي علي يحيى من مدينة النهود. مرحبا أمين ومرحب بضيفك.
كنا متابعين الحراك اللي كان حاصل في الأسابيع الفات والقرارات بتاعت إمارة دار حمر بإيقاف العمل في الدواوين في المحليات الستة وكده والحاجات الحاصلة، فنحن دارين نعرف يعني حس الحاصل شنو بالضبط، يعني هل الإجراءات دي لسه مستمرة ولا الحاجات رجعت إلى طبيعتها ولا الحاصل شنو؟
والله أقدر أقول لك كلام يعني هو تقريبا أمس صدر بيان من وكيل رامير بأنه يفضل الاعتصام أو يترغب المؤسسات يباشروا فيها العمل الإيرادي وكذا، لكن بعد بيانه صدر بيان آخر من رئيس اللجنة العليا أصدر قرار بأنه ما يستمر القفل وعدم تحصيل الإيرادات، قفل المؤسسات وقفل الطرق، ده القرار هناك صدر بيان معاكس لبيان وكيل الأمير. ولحد الآن طبعا المؤسسات الإيرادية قافلة تحصيل والطريق مقفول، يعني كفل جزئي ده الموقف الحالي يعني.
والحاجات دي بتقود لوين وليه في يعني مش ده جسم واحد مفترض يكون فيه اتساق في القرارات؟
والله هو 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 اصلا هو اصلا اتبنته الاداره الاهليه في بدايه الحراك، في الاخير يعني حسب بيان الوكيل الامير ده هو الاداره الاهليه سحبت يدها منه او خرجت من اللجنه العليا وصدر منه الوكيل اصلا غار بحلها، لكن هم يقول ما تحلت واتكونت لجنة جديدة فيها تقريبا 20 هي أصدرت قرارة باستمرار الاعتصام وقفل الطرق ومنع التحصيل.
نعم، لكن الناس هسي يعني عامة الناس يعني في المحليات الستة رأيهم شنو في القرارات دي؟ هل
نظر مختلفة يعني، في ناس مؤيدين وفي ناس قالوا إنه يعني لازم تكون في إحدى وناس كلها تكون إحدى، وحتى لو في قرارات زي دي تكون صادرة من الجميع المجمعة كلها يعني سكان المنطقة كلها على أساس إنه يكون قرار بتاع مجمعة ما يكون قرار بتاع إثنية وحدة هنا.
نعم، لكن يعني هم يمكن يعني أبرز النقاط اللي ارتكزوا عليها اثنين، يعني إنه الترسيم بتاعة الحدود اللي تم فيه تجاوزات على الأراضي بتاعة الحمر
ترسيم الحدود والمطالبة بولاية وسط كردفان. لكن الواقع العملي إنه هي إشكالية في مسألة إنشاء ولاية جديدة في تسمى وسط كردفان، طبعا فيها صعوبة المكان لأنه الفترة فترة بتاعت حكومة انتقالية ما في مجال تشريعية ما في هنا على أساس بسلطة هي تصدر قرار بإنشاء ولاية جديدة اسمها أصلا بسلطة ما سلطة.
نعم، لكن الواقع ده يعني ما عنده تأثير على حياة الناس مثلا في المؤسسات الحيوية زي المستشفيات؟
يعني السوق حصل فيه هو ارتفاع يعني في حتى يعني بالواقع المعايشة الظروف الاقتصادية والتضخم وعدم وجود سيولة نقدية هناك كلها أثرت مع الناس وجرف الخريف الأخيرة هناك كلها اجتمعت يعني أدت تأثيرات كبيرة.
نعم
يعني لما تجي الواقع حتى حركة الشراء هناك في السوق قلت يعني إن الناس ما عندها مثل ماضية ماشي.
نعم
النقود بدأت صحيحة يعني ما في والله مشكلة يعني ظهر الظواهر كثيرة ظواهر بتاع المستويلين الناس كانوا منتجين أصبحوا مستويلين الآن
وفي
النزاعات الحصلات بسيطة الكثير من التفلتات أدت والله يعني طلعوا من دائرة الإنتاج لأنه الخريف السنة مشكلة، لكن والله للظروف البناء الناس في نائم مناطقهم سرت فيهم كثير.
نعم،
سرت منك يكون في العمر.
نعم، في المقابل برضو يعني يمكن يعني قرار بتاع كباشي بتجميد الإجراءات بتاعة ترسيم الحدود برضو يعني يمكن كان القرار ده عنده ردود فعل فبالذات من الجانب بتاعة المسيرية، فبالنسبة لكم انتو القرار ده بيعني شنو؟
والله هو يعني ما تقول شنو هو قرار يعني سياسي.
نعم، لكن ما بيشكل اي يعني تحدي بالنسبة ل يعني الوضع الامني، يعني ممكن يكون في مشاكل؟
والله هو طبعا يعني لانه الناس في المناطق كلها فيها ناس يعني اصلا ما عندها حكمة ما عندها رؤية يعني ممكن تصرفات يعني غير عقلانية، يعني كده في ناس بتنظر للسرعة كده لكن الصراع لو ضو أدواته ألياف ممكن حال يعني أصلا هي مسألة بتاعت حدود في داخل الدولة. الجهات المنظمة الإدارية هي المفروض تحل الإشكال، الجهات الأمنية والإدارية يعني.
نعم
نعم. وفق المختصين يعني ذات بناء على أهداف المختصين.
نعم.
الحال يعني أصلا ما في مشكلة.
نعم.
تاريخيا يعني المناطق حتى القبائل ذات هنا هي قبائل القواسم البنات المشتركة كثيرة يعني، عندما المفروض يكون موضع الأرض داني ذا بيناتهم على أساس أنهم في كونفليكت ولا تحصل نزاعات تأجل حق أرواح هنا.
نعم.
المصالح بتربط بينهم كبيرة جدا يعني.
أكيد
شديد.
نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ علي.
الله يكرمك.
والآن ننتقل إلى ولاية البحر الأحمر وفي موضوع آخر، حيث أعلنت كل الكيانات السياسية والنقابات العمالية بميناء بورسودان رفضهم القاطع لإنشاء ميناء أبو أمامة. البروفيسور إبراهيم أنور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ورئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان يتحدث حول رفضهم لإنشاء ميناء أبو أمامة.
في الفترة الأخيرة رشح في الإعلام أن هنالك دولة الإمارات العربية المتحدة تريد أن تنشئ ميناء جديد على موانئ البحر الأحمر على مسافة تقريبا 200 أو 180 كيلو شمال بورسودان. هذا الميناء طبعا القصد منه بالطبع بناء ميناء جديد على أسس جديدة وعلى معايير جديدة بصورة متطورة، وسحب البسات من الموانئ الموجودة وتحطيمها، وعندما تصل درجة معينة يقوموا بشرائها بسعر بخس حتى يستولوا على بقية الموانئ المتبقية، وهذه هي الخطة. حقيقة في هذا المؤامرة للأسف أناس من السودان أيضا أناس من شرق السودان هم يعني مورطون في هذه الممارسة وهذه المحاولة. الآن سمعنا أنه السيد وزير المالية معه وفد ذهبوا للإمارات ليتحاوروا حول هذا الموضوع، ولكن نحن في المجلس الاستشاري الأعلى نرفض هذا الاتجاه ولا نؤيد بأي شكل من الأشكال الاستيلاء على الموانئ السودانية. نتمنى من الإعلام أن يدرك هذه الخطورة من خلال هذه الصفقة الخطيرة وتبصير الرأي العام والناس يقفوا ضده. طيب نحن لما نرفض الموانئ ليه نرفض؟ هل الرفض من أجل الرفض؟ لا أبدا، قطعا عندنا بديل رؤية بديلة لهذا الرفض، ونرى أنه الموانئ في شكلها الحالي ممكن يتم توسيعتها وممكن تدخل للدولة ما لا يقل عن 18 مليار دولار سنويا، وهي 4 أضعاف الصادرات السودانية السنوية في سنة واحدة. وبالتالي يعني بيبقى المحك هو كيفية تطوير الموانئ، ده المفروض يبقى. ولكن إذا كان هنالك مستثمر أجنبي يريد أن يطور الموانئ السودانية فمرحبا به، يستثمر أمواله وفقا للاتفاقية معينة، وفقا للحفظ مصلحة الطرفين الحكومة السودانية والاستثمارات الأجنبية، ولكن أن يضع يده على الموانئ السودانية بصورة كاملة تحت زرائع مختلفة أو تدميره أو إيجار ل 99 سنة كما يقولون، هذا المسألة مرفوضة تماما. قضية إنشاء ميناء جديد، المبرر شنو؟ خصخصة الموانئ بصورة كاملة هي طبعا نادرة جدا، بيع المنشأة كما هي وتمليكها لشخص آخر أو لجهة ما خارج الحكومة وخارج الشعب لتبقى موضوع نادر جدا ولا يحصل في المنشآت والمرافق العامة زي الموانئ، لأن الموانئ عندها حساسية، الموانئ حساسية بتاعتها أنها هي مدخل للتدخل الخارجي، فبالتالي الميناء هو المدخل والمخرج، فبالتالي إذا جاءت جهة خارجية أجنبية تحديدا هي تكون ملمة بكل تفاصيلها، والمسألة كلها سيادة بتاعت الوطن والأمن كله يكون على المحك. الخيار هو يتطلب إدخال استثمارات أجنبية لتطوير وتوسيع الموانئ الموجودة من خلال آلية تحفظ للطرفين الحكومة والقطاع الخاص حقوقهم، بدلا من الاستيلاء للموانئ وهدم الموانئ القديمة. الخصخصة في الموانئ لا توجد، ما في دولة خصخصت موانئها بمعنى أنها هي باعتها وانتهت منها ورفعت إيدها، أصلا دي ما حصلت في الدنيا. فبالتالي لابد من وجود خطة متكاملة للخصخصة، وللأسف في السودان حتى الآن ما في أي خطة للخصخصة. الدولة ما عندها أي استراتيجية، والخصخصة فهمنا مسألة تبيع وخلاص ترفع ايدك منه، او يجي مستثمر يشتري الحاجه دايره ويطلع ويمتلك، وهذا خطا طبعا. ايضا نرفض هذا العرض وهذه الصفقه وهذه الرؤيه الجديده لانشاء مبنى جديد، لانه من يفاوضون نيابه عن حكومه السودان لا يملكون التفويض، لا يملكون تفويض، حكومة غير منتخبة، لا يوجد مجلس تشريعي ولا يوجد مجلس وزراء ولا يوجد حتى رئيس وزراء، لا توجد حكومة. انت جيت قالوا لك يا اخي اعمل ترتيبات، مهمتك كلها عمل ترتيبات للانتخابات والاشياء دي، ما عندك حق انك تدخل في اتفاقيات مع دول تستمر لاكثر من 90 50 100 سنه، ما عندك اي حق باي حق من الحكومة. من الذي قام بهذا الامر؟ وبين هذا المنطلق هذه الحكومه الان الموجوده اذا كانت هنالك حكومه، هذه الحكومه حقيقه مسؤوليتها فقط تهيئه المناخ للانتخابات المقبله، ولكن ان تدخل في 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 صفقات يعني اقتصاديه بحجم المواني وبيعها وادخال مواني جديده واشياء دي، هذه الشغله مرفوضه تماما. ومن هذا المنطلق أنا نرفض لأنهم لا يملكون التفويض لقيام بهذا الأمر. يعني في النهاية للإمارات العربية المتحدة أنها مركزة على بناء بور السودان، أوريكم الحكاية دي مصلحة تجارية بحتة. هل تعلم أنه هذا الميناء إذا توفر وتم توسعته ممكن أن تحقق دولة الإمارات العربية ما لم تحققه في ميناء دبي من خلال ميناء بور السودان؟ فبالتالي هي تلف وتدور وحقيقة مصرة للاستيلاء هذا الميناء.
دخل العاملين في المؤسسات الحكومية أمس في إضراب عن العمل بولاية البحر الأحمر، وذلك للمطالبة بتنفيذ استحقاقات الهيكل الراتبي الجديد. الأستاذ الحسن عبد الله كنا سكرتير اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين تحدث لجولة السودان عن هذا الإضراب.
هو الإضراب ده بدأ هو قبل كده، يعني أول إضراب كان يوم 1 يوم 28/6 الشهر الفات في استحقاقات بتاعت تنفيذ الهيكل الراتب الجديد. والهيكل الراتب الجديد ده هم نفذوه للمؤسسات الاتحادية والمعلمين فقط، ما نفذوه لكل الموظفين، بس عملوا استثناءات للهناية ده، نحن طالبنا أنه يتنفذ على الجميع. فمطالبنا كان فيها بعض الحاجات الولائية، الولاية قامت دفعتها وقاموا باقي المطالب هي على حسب كلام الولاية أنه مطالب اتحادية. فاستنينا بعد العيد تاني ورفعنا مطالبنا، لما حصل بعض الاستجابة أعلننا إضراب يوم 15/8. الإضراب نجح بست ساعات ذات محت مننا غلق اليوم، تفاوضت معنا وزارة المالية الولائية أن احنا نمشي نقابل وزارة المالية الاتحادية. فنحن كان في البداية رافضين الفكرة دي باعتبار أن احنا شغالين في ولاية البحر الأحمر ومتعاقدين مع وزارة المالية الولائية، هي الغنى الرسمية بيننا وبين ولاية المالية الاتحادية، مفترض أن هي تمشي تعمل الحاجة. ففي النهاية وصلنا لاتفاق أنه اللجنة تمشي مع ممثل حكومة، ممثل وزارة المالية البحر الأحمر، وسافرنا يوم 17/8. يوم 18/8 سلمنا وزارة المالية وكيل أول وزارة جواب عبر مكتب متابعة البحر الأحمر أن احنا محتاجين نقعد معه عشان نناقش معه استحقاقات عاملين البحر الأحمر. رد لنا يوم 19/8 أنه نحدد الأجندة أن احنا حناقشها معه، واستلموا مننا الورقة. وتاني بقوا يعني كل ما بنجي يجي مكتب المتابعة البحر الأحمر عشان يعرف الموضوع وصل وين، يقول له لسه. فنحن لما انتهت مأموريتنا اللي هي كانت محددة بعشرة أيام، مرقنا بيان باعتبار ان احنا حنرجع وكده، فقام حصل تدخل من وزارة المالية الولائية زائد مكتب المتابعة والمندوب الحكومي اللي ماشي معانا، انه يا اخي الناس مشغولين بسبب الكوارث وكده، راح يلاقينا نص الاسبوع الجاي اللي هو مفترض الثلاثاء الفاتت. فمددنا الفترة بتاعت القعاد حقنا وقعدنا 10 يوم تانين. يوم الثلاثاء لما مشينا نستفسر عن الاجتماع، او مشى مكتب متابعة البحر الاحمر عشان يستفسر عن الاجتماع، قال له ما في اجتماع زي ده. يوم الاربعاء ودينا مذكرة انه ندينا مختار ب 48 ساعة، بعد 48 ساعة احنا حننزل الاضراب في ولاية البحر الاحمر ونواصل في اضرابنا، باعتبار يوم 15/8 احنا علقنا وما رفعنا الاضراب. مدير مكتب سكرتير اول وزارة المالية قال احنا جاتنا توجيهات من السيد الوزير ان احنا ما نستلم اي جواب من مكاتب المتابعة. فنحن انتهت لتنا ورجعنا أمس الأحد والليلة من العاملين والموظفين وريناهم نحن يا أخي وصلنا وين، وقررنا أن احنا واصل في إضراب وفعلنا إضراب وباعتبارنا حسنا كده مضربين، والإضراب مفتوح طبعا. هو حاليا القطاعات الأضربة هو اللي حيشملها أي مؤسسة ولائية مفترض الإضراب ده يشملها. الليلة الكم 29 ديل الليلة نفذوا الإضراب أو رسلوا إشعار إن هم نفذوا الإضراب، يعني
أبرز المطالب
في إنه يطبقوا الهيكل الراتب الجديد. الهيكل الراتب الجديد ده بعد الزيادة بتاع حصلت في 1/1 أو في شهر 3 نزلوا هيكل راتب جديد يتنفذ من 1/1 وعلى حسب القانون بتاع الأجور الموحد إنه يعني.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وفي حلقتنا اليوم بنستضيف دكتورة فاطمة السر، الطبيبة النفسية والناشطة في مجال محاربة المخدرات في مدينة عبرة في ولاية نهر النيل، التي تصدرت قائمة الولايات السودانية في تفشي المخدرات. أهلا ومرحبا بك دكتورة فاطمة في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا براديو دبنجا ببرنامج قضايا الشباب. تحية عطرة لأستاذ أمين. نتكلم عن المبادرة، هي مبادرة إلال المخدرات، هي مبادرة عبراوية أو مجموعة عبراوية حسب مشكلات المخدرات وتفشيها في نهر النيل وخاصة في مدينة عبرة. وهذه المجموعة نذرت نفسها أن تقدم الكثير في مجال انتشار وتعاطي المخدرات، باعتبار أنه هذه الإشكالية بقت من الضرورة بمكان الوقوف في كيفية معالجتها وكيفية معاونة الشباب، باعتبار أنه الآفة دي أو المشكلة بتاعة الإدمان هو مرض سلوكي. هذا المرض يستهدف واستهداف واضح للشباب في كل التفاصيل العمرية بتاعة الشباب. وهذه المجموعة حسب المشكلة وفكرت في أنه تعمل مجموعة لال المخدرات. بعد كده المجموعة دي عندها أطر وعندها طروحات كبيرة، اتقسمت لمحاور، محاور كثيرة، محور التوعية، واللي هو التوعية هي السلاح الوحيد في تقليل الطلب. وبالتالي لما يكون في توعية بتكون في تقليل بتاع الطلب، فشوية بيكون في تقليل للعرض. بعدها في محاور أخرى، محور العلاج ومحور العون القانوني ومحور الإحصاء والمتابعة ومحور الدعم والإسناد ومحور الإعلام.
نعم.
الأسباب التي تؤدي إلى تفشي الظاهرة في ولاية نهر النيل أسباب كثيرة، لكن نتحدث عن الأسباب اللي هي أدت إلى تفشي ظاهرة التعاطي والإتجار بالمخدرات. أول سبب وأهم سبب من الأسباب إن ولاية نهر النيل هي ولاية مفتوحة على الولايات الأربعة، اللي هي الولايات الشمالية ولاية البحر الأحمر وولاية الخرطوم، وأكثر شيء مؤرق جدا اللي هي الولاية الشمالية. نحن عندنا في محلية أبو حمد منطقة الدهب، منطقة غنية بالتعدين، بتجمع كل السحنات والقبائل من كل السودان، فبالتالي بتنتشر فيها إشكالية المخدرات. لذلك نعتبر مزيد أو نقول مزيد من الجهود، في جهود مبذولة في هذا الإطار من أجل الحرص على تكفيلة والحرص على كيفية دخول وخروج كل الحاجات منها. الحكومة مجتهدة، لكن مزيد من الجهود في هذه الحتة إنه الناس المنافذية تقوم على ضغط لتأمينه بمزيد من الجهود. الحاجة الثانية اللي هي مسألة الفراغ، ودي المسألة الكارثية بالنسبة للشباب. الآن في شباب عطالة بكميات كبيرة خريجين من الجامعات. الآن الحمد لله إنه المدارس على الأبواب، لكن عطلة المدارس هي تعتبر واحدة من أسباب الفراغ. لأن الشباب بيكونوا قاعدين فبيحصل انفتاح وبيحصل انطلاق في الشوارع مما يؤدي إلى مشاكل الشلليات وضغط الأغران. عشان كده الخواجات يا أستاذ أمين بيقول لك كيف زين بيزي إنه نحن نحاول ننشغل هؤلاء بمشاريع بخطط الأندية الرياضية تقوم بدورة وزارة الشباب والرياضة برضو تقوم بدورة توفير خدمات الرياضة الكوتشينة شطرنج في الأندية السباحة بالنسبة للأطفال المراهقين الرسم التلوين النحت العمل الصيفي كورسات العمل الصيفي حفظ الخلاء وحفظ القرآن دي كلها برامج ممكن تحاول تشغل هؤلاء تشغيل الخريجين في إدخالهم في برامج الخريج المنتج بحيث إنه نسخر ونوجه هذا الفراغ من الشباب ونوجه هذه الطاقات في سبيل يعني نعدل أو نخفف من الوطأة بتاعت حدة الوطأة بتاعت المخدرات. من الأسباب برضو السوشيال ميديا بتلعب دور ودائما السوشيال ميديا حاجات السلبية فوائد السلبية وفوائد الإيجابية لكن الآن كل الناس بتتجه للاتجاه العكسي اللي هو الاتجاه السلبي. في حاجة تانية إنه الآن بقت تباع القيم الروحية في سبيل تحقيق المطالب المادية يعني الشاب محتاج لإنه يحقق أهدافه بسرعة. الشاب بيكون مشتت بيكون عايز يعمل ماجستير عايز يشتغل عايز يفتح دكان عايز يطلع برا السودان عايز يعمل كل التفاصيل دي في زمن وجيز في حين انه الشباب في الفترات السابقه ممكن الزول ينجز الحاجات دي في 15 20 سنه لكن الان الشباب في ايقاع سريع مع الزمن محتاج لسرعه وعايز يعمل اي حاجه سريعه وعايز ينتهز الفرصه لذلك بيتجه لاتجاهات بتاعه المخدرات باعتبار انه المخدرات هي بتفتح المجال للغنى الفاحش اللي احنا بنقول عليه.
اي معلش للمقاطعة في الحته بتاعت انه الشباب عايزين يعني يحققوا رغباتهم بطريقه سريعه الدوافع دي جات من وين؟
احيانا الضغوط قاعد تمارس من الاسره الوضع الاقتصادي له اثر كبير يعني السودان بيمر بمنعطفات اقتصاديه كبيره جدا جدا الشاب بيكون في الاسره محتاج لتفاصيل كثيره في حياته عشان يعملها فبنلقى رب الاسره بيعجز عن تلبيه هذه الحاجات بالتالي ما يسبب ضغط لديه هو يفكر في انه يحلحل اموره دي بسرعه ويطلع من الضغط الاقتصادي او الضغط النفسي اللي هو عايشه لانه عايز يحقق ويلبي كل اموره. الحاجه الثانيه في المساله بتاع ان الشباب بيلجوا للحاجة دي قلنا إنه الأسرة عندها دور والوضع الاقتصادي اللي هو خلي الأسرة يعني تعجز عن تلبية معظم الطلبات بالنسبة للشباب والشباب في مراحل محتاجين لكثير من الحاجات محتاجين لكثير من الاهتمامات الشخصية حقتهم. الحاجة الثانية التقليد الأعمى الشباب برضو في مرحلة الآن بتاع التقليد يعني لو في مجموعة بتاع الشباب ربنا سهل لهم أمورهم بالحلال الميسور يعني دون اللجوء للمخدرات بنلقى الفئة الثانية تطالب ذاتيا يعني الطالب نفسها بأنها تلحق بتاع المجموعة دي فبتحاول تقلدهم بشتى الوسائل بحيث أنه تصل لنفس المود اللي عايشينه الشباب الآخرين في سلم الفوق اليوم يعني فدي الأسباب اللي بتخلي أنه الشباب يفكروا في أنه يطلعوا من الحاجة دي بسرعة وأنه يختربوا بسرعة وأنه يحققوا كل طموحاتهم. واحدة من الحاجات إذا الشاب برضو غلاء المهور يعني الآن في غلاء بتاع مهور فظيع جدا جدا فالشاب إذا عايز يتزوج يحتاج لكمية من الحاجات وفي عزوف الآن للشباب عن الزواج بالتالي الشاب بيحتاج لأنه يندفع وينجرف بحيث أنه يحقق كل حاجاته ويصل للهدف المنشود بتاعه.
نعم يعني يمكن تكلمت عن مجموعة من الأسباب اللي بيدفع الشباب أو السبب في الظاهرة بتاعت التفشي المخدرات. يمكن الحاجة الكبيرة يعني لاحظتها الفراغ يعني يمكن الفراغ مشكلة كبيرة إذا الفراغ بالذات الشباب في السن المبكر إذا الفراغ ده ما ملو بأنشطة مهمة بتساعدهم لقدام أكيد حتتملي بالأشياء الانحرافية بتضرهم. طيب الحتة دي منو بتحمل المسؤولية بتاعت الفجوة الفراغية الموجودة لدى الشباب؟
طيب ملأ الفراغ بالنسبة للشباب مسؤولية تكاملية بدءا من الأسرة جزء تلعب دور في التربية وملأ الفراغ بأنشطة بتفاصيل. الحكومة المجتمع الخارجي عنده دور لتوفير فرص عمل للشباب، المنظمات الطوعية برضو الانخراط في العمل الطوعي عندهم دور في أنه يدعو الشباب دعوة للانخراط في العمل الطوعي. المسألة في تسخير طاقة الشباب وملء حجم الفراغ بالنسبة للشباب مسألة تكاملية وتشاركية يشترك فيها الجميع بدءا من الأسرة والمجتمع الخارجي الحكومات منظمات العمل الطوعي. لكي تتضاف هذه الجهود لابد من أنه الناس تقف وقفة قوية في سبيل ملء هذه الفراغات القوية اللي تؤدي إلى منعطفات. يعني نحن في نهاية ما حنقدر نطلع منها باعتبار إنه الإدمان الشخص المدمن بمر بظروف صعبة جدا وبحالة انسحابية قوية جدا قد ينتكس للمرة الثانية. والعلاج في الإدمان في السودان مكلف جدا جدا. نحن بنتكلم عن ظروف اقتصادية بتمر بها الأسر، قد الأسر تضطر لبيع حتى بيوتها لكي تصل إلى مرحلة العلاج. بالتالي المسألة بتاعت ملء الفجوة الفراغية بالنسبة للشباب تحتاج إلى تضافر الجهود من كل أطياف المجتمع ابتداء من الأسرة.
نعم. طيب دكتورة، يعني يمكن أنتوا الآن نشطين في مكافحة الظاهرة، إذا جينا تكلمنا عن النسب، يعني قدر شنو التفشي هسه الآن يعني منتشرة في أي فئة من المجتمع يعني بتتركز أكثر؟
تمام. الآن ما في داتا، ما في قاعدة يعني إحصائية تحدد نسبة الانتشار بالمئة أو بالكم، لكن الانتشار واسع واسع يعني لدرجة بعيدة جدا. وانتشار المخدرات بقى الآن بين البنات والأولاد 50-50 بنسبة متساوية جدا جدا.
شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة السر، الطبيبة النفسية والناشطة في مجال محاربة المخدرات بمدينة عبرة بولاية نهر النيل. شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.